Hopefully you'd be enough هيرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسألك التوبة. ما زال الكلام في دلالة نسخ الوجوب على الجواز. تقدم أن الكلام يقع في مقامين، في مقام الثبوت وقد تقدم، وفي مقام الإثبات. ثم قلنا أن الكلام في مقام الإثبات يقع على مستويين، على مستوى الأدلة اللفظية، وقلنا أن دليل الناسخ ودليل المنسوخ لا دلالة لهما على الجواز، لا بالمعنى الأخص ولا بالمعنى الأعم ولا على أي حكم آخر من الأحكام التي تكون ممكنة ثبوتا. وأما على مستوى الدليل، على مستوى الأصل العملي، فقد يقال أن الاستصحاب جار في المقام، وذلك لأن الجواز بالمعنى الأعم كان ثابتا في ظرف ثبوت الوجوب، حينما كان إكرام العلماء مثلا واجبا كان الجواز بالمعنى الأعم ثابتا في ضمن الوجوب، لما ذكرناه من أن كل واجب جائز. ثم بعد ذلك، بعد نسخ الوجوب، قلنا في مقام الثبوت أنه يحتمل أن يثبت أي حكم آخر من الأحكام الأخرى الأربعة، فقد يثبت التحريم فلا يكون جائزا بالمعنى الأعم، وقد يثبت غير التحريم الاستحباب أو غير الإباحة فيثبت الجواز بالمعنى الأعم. وحينئذ يمكن أن يقال أن في حال ثبوت الوجوب الجواز بالمعنى الأعم يكون متيقنا، وفي حال النسخ يكون الجواز بالمعنى الأعم مشكوكا، احتمال أن تثبت الحرمة فلا يكون جائزا، واحتمال أن يثبت غير الحرمة فيكون جائزا، وحينئذ يصدق الشك في البقاء. نحن على يقين من ثبوت الجواز بالمعنى الأعم، نشك في بقاء الجواز بالمعنى الأعم، فنجري الاستصحاب لنثبت الجواز بالمعنى الأعم. وقلنا في الدرس السابق أن هذا الاستصحاب إنما يثبت الجواز بالمعنى الأعم ولا يثبت الجواز بالمعنى الأخص، لأن الجواز بالمعنى الأخص لا يقين بثبوته، المتيقن ثبوته هو الجواز بالمعنى الأعم، وحينئذ نجري الاستصحاب حتى نثبت الجواز بالمعنى الأعم. قلنا سابقا أن المصنف لم يرتضي هذا الكلام، هذا الاستصحاب أيضا ليس تاما في نظر المصنف، فكما أن الدليل اللفظي لا يدل على الجواز بالمعنى الأعم، الاستصحاب أيضا لا يمكن أن يكون دليلا على ثبوت الجواز بالمعنى الأعم، وذلك لأن الاستصحاب على نحوين. الاستصحاب كما قرأنا في دراساتنا السابقة وسيأتي مفصلا إن شاء الله في بابه، أن الاستصحاب تارة يكون استصحابا للفرد وأخرى يكون استصحابا للكل. أما استصحاب الفرد ففي مثل ما لو كنا على يقين من وجود زيد في المسجد، زيد هذا الفرد، هذا الجزء الحقيقي، هذا الشخصي موجود في المسجد، ثم شككنا في بقاء زيد في المسجد لاحتمال خروجه، فنحن على يقين من وجود زيد الفرد، نشك في بقاء زيد الفرد، فنجري الاستصحاب، نستصحب شنو؟ نستصحب وجود نفس زيد، فيكون استصحابا للفرد، استصحابا للشخص، استصحاب شخصي، استصحاب للجزء الحقيقي. هذا لا كلام لنا فيه. القسم الثاني استصحاب الكلي اللي مر علينا في أصول الشيخ المظفر. استصحاب الكلي هو أن يستصحب نفس الكلي ولا يستصحب الفرد، وقد ذكروا أن استصحاب الكلي له أقسام ثلاثة. القسم الأول من أقسام استصحاب الكلي هو ما لو كنا على يقين من وجود الكلي ثم شككنا في وجود الكلي، في بقاء الكلي في مرتبة لاحقة، وكان الشك ناشئا من احتمال عدم بقاء الفرد نفسه، عدم بقاء الفرد نفسه الذي كان الكلي متيقنا في ضمنه. نفس هذا مثالنا اللي الآن ذكرنا، نفس مثالنا، نحن على يقين من وجود زيد في المسجد، فيقين بوجود زيد في المسجد هذا يساوق اليقين بوجود كلي الإنسان في المسجد. حتى نستصحب الكلي هاي المرة، ما نستصحب الفرد، بس نفس المثال بالقسم الأول، مثاله هو عين مثال استصحاب الفرد، أن نعلم بوجود زيد في المسجد، ففي ضمن ذلك نحن نعلم بوجود كلي الإنسان في المسجد. ثم بعد ذلك إذا شككنا في خروج زيد من المسجد، هذا يساوق شنو؟ يساوق الشك في بقاء كلي الإنسان في المسجد. فنسلط الضوء على الكلي، نقول كلي الإنسان كان متيقنا قبل ساعة، الآن مشكوك البقاء، فنستصحب هذا الكلي. نفس المثال لكن مرة نستصحب الفرد، مرة نستصحب الكلي. زين، هذا القسم الأول من أقسام استصحاب الكلي، هذا الاستصحاب يجري فيه أو لا يجري؟ هل أن استصحاب القسم الأول من استصحاب الكلي تام الأركان أو لا؟ قالوا نعم، القسم الأول من الكلي هذا يجري فيه الاستصحاب ولا محذور فيه، لصدق الشك في البقاء، يصدق الشك في البقاء. احنا على يقين من وجود كلي الإنسان في المسجد، الآن نشك في بقاء هذا الكلي، فنستصحب، نستصحب نفس الكلي. لا تنقض اليقين بالشك يشمل هذا المورد كما يشمل المورد السابق، كما يشمل استصحاب الفرد. لا تنقض اليقين بالشك، أنت على يقين من وجود كلي الإنسان، الآن تشك، يقول ذاك اليقين السابق أبقى عليه ولا تنقضه. هذا القسم الأول من أقسام الكلي، هذا يجري فيه الاستصحاب، لكن هذا القسم لا ينطبق على ما نحن فيه، لا ينطبق على مورد كلامنا. خوما نسينا محل كلامنا، محل كلامنا في استصحاب الجواز بالمعنى الأعم. يمكن أن نستصحب الجواز بالمعنى الأعم الذي كان ثابتا في ضمن الوجوب ومتيقنا في ضمن الوجوب، الآن نشك فيه، هل يمكن أن نستصحب الجواز بالمعنى الأعم؟ الجواب أن هذا القسم الأول لا ينطبق على محل الكلام. ليش؟ لأن محل الكلام هو فيما إذا كان الجواز بالمعنى الأعم موجودا متيقنا في ضمن الوجوب، فإذا احتملنا، إذا احتملنا بقاء كما بينا في تقريب الاستصحاب، إذا احتملنا بقاء هذا الجواز بالمعنى الأعم، لابد أن يبقى هذا الجواز بالمعنى الأعم في ضمن فرد آخر، في ضمن حكم آخر. ليش؟ لأننا على يقين من زوال الوجوب. إحنا قاعد نفترض أن الشارع المقدس نسخ الوجوب، فعلى تقدير بقاء الجواز بالمعنى الأعام، الجواز بالمعنى الأعام لابد أن يوجد في ضمن حكم آخر، في ضمن الاستحباب مثلا، على تقدير ارتفاعه الثابت هو الحرمة، لكن على تقدير بقاء من اللي يثبت؟ اللي يثبت واحد من الأحكام التكليفية الثلاثة الأخرى دون الوجوب اللي احنا نفترض نسخه، ودون التحريم، لأن الحرام ليس بجائز، احنا نريد نستصحب الجواز بالمعنى الأعم. فإذا محل كلامنا ليس من قبيل استصحاب الكلي من القسم الأول. استصحاب الكلي من القسم الأول لابد أن يكون الكلي موجودا على تقدير بقاء، على تقدير بقاء الكلي لابد أن يكون موجودا في ضمن نفس الفرد اللي كان متيقنا سابقا، وهذا ما يمكن أن ينطبق على محل كلامنا. ما أدري هاي النقطة واضحة لو لا. محل كلامنا ليس من قبيل القسم الأول. القسم الأول يقول الشك في بقاء الكلي لابد أن يكون ناشئا من الشك في ارتفاع وعدم ارتفاع نفس الفرد السابق، كما في مثالنا نعلم بوجود زيد في المسجد ثم نشك في بقاء نفس زيد في المسجد، شكنا في بقاء زيد في المسجد، هذا يساوق الشك في بقاء الكلي. هذا القسم الأول، القسم الأول لا ينطبق على محل كلامه. فحتى إذا اتفقوا على جريان الاستصحاب في القسم الأول هذا ما ينفعنا في إثبات الجواز بالمعنى الأعم، هذا بالنسبة للقسم الأول. وأما القسم الثاني من استصحاب الكلي هو ما لو كان الشك فيه ناشئا من جهة تردد الفرد المتيقن الذي وجد الكلي في ضمنه تردد بين الفرد الطويل وبين الفرد القصير، هذا التردد تردد الفرد الذي كان ثابتا قطعا وعلى أساس القطع بثبوته نحن نقطع بوجود الكلي، هذا الفرد مردد بين الطويل وبين القصير، تردد الفرد بين الطويل وبين القصير هذا هو الذي يكون منشأ للشك في بقاء الكلي. فهاي الأقسام الثلاثة اللي قاعد نتحدث عنها الأساس التقسيم فيها منشأ الشك في بقاء الكلي. شنو منشأ الشك في بقاء الكلي بالقسم الأول؟ هو الشك في بقاء وعدم بقاء الفرد، هذا اللي ذكرناه بالقسم الأول. بالقسم الثاني منشأ الشك في بقاء الكلي هو تردد الفرد المعلوم تردد بين الطويل والقصير. مثال المعروف المدرسي هو ما لو علم المكلف بخروج بلل منه مردد بين البول والمني ثم توضأ، هو شاف شيء خرج منه بلل خرج منه مردد بين البول وبين المني ثم توضأ، قبل أن يتوضأ حالة ما قبل الوضوء هو على يقين من شنو؟ من كلي الحدث، يقول أنا محدث قطعا ما يمكن إلي أن أمس الكتابة القرآن الكريم، أنا محدث إذا مجنب أو متوضئ ما يهمني لكن أنا قطعا محدث كلي الحدث متيقن، هذا شو وقت؟ قبل الوضوء. بعد الوضوء هذا الحدث الذي يكون متيقنا سوف يكون مشكوكا، يقول أنا قبل الوضوء قطعا محدث، الآن بعد الوضوء أنا أشك في بقاء ذاك الحدث السابق. شنو منشأ شك في بقاء كلي الحدث؟ منشأ شك هو التردد، هذا التردد بين الطويل والقصير، التردد بين أن يكون الحدث متحصصا في ضمن الحدث الأصغر أو متحصصا في ضمن الحدث الأكبر. ليش؟ لأن على تقدير أن يكون هذا الخارج بولا يكون الحدث مرتفعا قطعا، ليش؟ هو توضأ، وعلى تقدير أن يكون الخارج منيا يكون محدثا قطعا، ليش؟ لأن الوضوء لا يرفع الحدث الأكبر لا يرفع الجناب. فمنشأ الشك في بقاء كلي الحدث هو التردد بين الطويل والقصير، هذا القسم الثاني. هذا القسم الثاني يجري الاستصحاب فيه أو لا؟ اختلفوا في ذلك المشهور والمعروف كما سيأتي إن شاء الله. المعروف قالوا بجريان الاستصحاب في القسم الثاني من استصحاب الكلي يجري الاستصحاب، لكن على أي حال هذا الجريان لا ينفع أيضا في محل كلامنا، لا ينفع، ليش؟ لأن مقامنا ليس من قبيل القسم الثاني، سواء قالوا بجريانه أو لم يقولوا بجريانه هذا ليس نافعا في محل كلامنا، ليش؟ لأن هذا أيضا لا ينطبق على محل الكلام. احنا لا نشك في بقاء الجواز بالمعنى الأعام بسبب التردد بين الفرد الطويل وبين الفرد القصير. يعني احنا بالقسم الثاني ليش نشك في بقاء كلي الحدث؟ نشك في بقاء كلي الحدث على أساس أننا لا نعلم أن الكلي موجود في ضمن أي فرد من الأفراد، ما ندري أن الحدث موجود في ضمن الفرد الأول في ضمن الفرد الثاني، هذا الشك هذا التردد ما موجود في محل كلامنا. ليش ما موجود؟ لأننا نعلم بثبوت الجواز بالمعنى الأعم في ضمن شنو؟ في ضمن الوجوب قطعا، ما عندنا تردد من هالناحية، ما عندنا تردد من ناحية كيف ثبت الوجوب بالمعنى الأعم، لا ندري أن الوجوب بالمعنى الأعم ثبت في ضمن حصة خاصة معينة هي حصة الوجوب. فإذا منشأ الشك في بقاء الجواز بالمعنى الأعم ليس هو التردد بين الطويل والقصير. فإذا محل كلامنا أيضا ما ينطبق عليه هذا القسم الثاني. وأما القسم الثالث فالقسم الثالث هو ما لو كان منشأ الشك في بقاء الكلي والتردد هو من جهة الشك في حدوث فرد آخر غير الفرد المتيقن سابقا، الشك في حدوث فرد آخر مقارن لارتفاع الفرد السابق أو سابق عليه. هذا القسم الثالث هو أن نعلم بوجود الكلي في ضمن فرد من الأفراد، نعلم بوجود الكلي في ضمن فرد من الأفراد، ونعلم أيضا ونجزم بارتفاع هذا الفرد. هذا الفرد اللي نعلم بوجوده أيضا نعلم في مرحلة لاحقة نعلم بارتفاع. زين، إذا نعلم بارتفاع بعد منين يجي الشك في بقاء الكلي؟ نقول ينشأ الشك في بقاء الكلي من احتمال حدوث فرد آخر غير ذاك الفرد المتيقن الثبوت والمتيقن الارتفاع، حدوث فرد آخر. هذا الحدوث للفرد الآخر إما مقارن لارتفاع الفرد الأول أو لا، حاصل قبل ارتفاع الفرد الأول. شنو مثاله؟ مثاله ما لو علمنا بوجود زيد في المسجد قطعا، شفناه من الشباك زيد موجود في المسجد، ثم بعد ساعة زيد أكمل صلاته وخرج من المسجد قطعا، هم شفناه خرج من الباب. فإذا عدنا علم بثبوت زيد في المسجد طبعا، والعلم بثبوت زيد في المسجد هذا يعني شنو؟ يعني العلم بثبوت ووجود كلي الإنسان في المسجد، قاعد نتحدث عن الكلي احنا. ونعلم أيضا بخروج زيد من المسجد، لكن نشك هل أن عمرا دخل حال خروج زيد أو قبل خروج زيد أو لا، عمر لم يدخل أصلا للمسجد. هذا الشك في حدوث فرد آخر هو ينشئ ويسبب الشك في بقاء الكلي. الكلي كان موجود في ضمن حصة زيد، الآن نشك في بقاء الكلي في ضمن حصة أمر في ضمن حصة فرد آخر. هذا القسم الثالث. هذا القسم الثالث هو الذي ينطبق على محل كلامنا. محل كلامنا نحن نعلم بثبوت الجواز بالمعنى الأعم في ضمن الوجوب، لكن نعلم أيضا بارتفاع الجواز بالمعنى الأعم الثابت في ضمن حصة الوجوب. ليش؟ لأننا نعلم بنسخ الوجوب، احنا قاعد نفترض أصل بحثنا في نسخ الوجوب، فالجواز بالمعنى الأعم كان موجود في ضمن الوجوب، ثم ارتفع هذا الجواز بالمعنى الأعم، كلي الجواز بالمعنى الأعم ارتفع، هذا الموجود في ضمن الوجوب أيضا قطعا جزما لأننا نفترض النسخ. الكلام كل الكلام في احتمال ثبوت الجواز بالمعنى الأعم في ضمن حصة أخرى كحصة الاستحباب مثلا. هل أن الشارع المقدس حكم باستحباب هذا الفعل وبالتالي يثبت الجواز بالمعنى الأعم ويبقى الجواز بالمعنى الأعم أو لا؟ إذن من الواضح جدا أن محل كلامنا هو مثال من أمثلة القسم الثالث. القسم الثالث هو الذي ينطبق على محل الكلام، لا القسم الأول من استصحاب الكلي ولا القسم الثاني. لكن هذا الانطباق لا ينفع، هذا الانطباق لا ينفع، لأن المعروف والمشهور عند المحققين والمصنف كذلك، المعروف عدم جريان الاستصحاب في القسم الثالث من أقسام الكلي. قالوا أن الصحيح هو أن الاستصحاب لا يجري في القسم الثالث. ليش؟ لعدم صدق الشك في البقاء، واحد من أبرز وأهم أركان الاستصحاب الشك في البقاء، صدق الشك في البقاء. إحنا مثلا بالقسم الأول، بالقسم الثاني، باستصحاب الفرد ينطبق عنوان الـ 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 الشك في البقاء. زيد كان موجود، الآن نشك في وجوده، فنقول هذا شك في البقاء، شك في بقاء زيد. أما في القسم الثالث، هذا الشك في البقاء ما ينطبق، عنوان الشك في البقاء لا يصدق في القسم الثالث. ليش؟ لأن على تقدير ثبوت الجواز بالمعنى الأعم في محل كلامنا، على تقدير ثبوت الجواز بالمعنى الأعم بعد نسخ الوجوب، هذا الثبوت لا يكون بنفس الحصة السابقة، وإنما يكون في ضمن حصة جديدة، فلا يصدق الشك في البقاء. ما عندنا شك في البقاء، عندنا الجزم بعدم البقاء. وإذا ثبت الجواز بالمعنى الأعم، هذا يثبت في ضمن فرد جديد، فما لا ينطبق عنوان الشك في البقاء، فلا يجري الاستصحاب. إذن المتحصل من جميع ما تقدم في مقام الإثبات على مستوى الأصول العملية، الخصم ادعى جريان الاستصحاب، احنا نقول هذا الاستصحاب لا يجري، لأن هذا الاستصحاب من قبيل استصحاب الكلي من القسم الثالث، وهو لا يجري لعدم صدق الشك في البقاء. نعم، يستثنى من القسم الثالث من أقسام الاستصحاب صورة واحدة يجري فيها الاستصحاب حتى لو كانت من قبيل القسم الثالث، وهي صورة ما لو كان المستصحب ذا مراتب متعددة مختلفة بالشدة والضعف. إذا كان المستصحب مو مثل كلي الإنسان ما له مراتب، هو إنسان ما له مراتب متعددة، مفهوم الإنسان مفهوم متواطئ، مو مفهوم مشكك إلى مراتب مختلفة بالشدة والضعف، هذا لا يجري الاستصحاب فيه. كلي الحدث هو أيضا من الكلي المتواطئ، زيد إما أن يكون محدثا وإما أن يكون متطهرا. حدث زيد ليس بأشد ولا أضعف من حدث عمرو، هما محدث، من نقول أن حدث زيد أشد من حدث عمرو، هذا كلي متواطئ. إذا كان الكلي المراد استصحابه من قبيل الكلي المشكك اللي يختلف بمراتب متعددة مختلفة بالشدة والضعف، حينئذ يمكن أن يجري الاستصحاب حتى إذا كان من قبيل القسم الثالث. مثال شنو؟ مثلا إذا علمنا بوجود السواد الشديد في الثوب، هذا سواد شديد، نعلم بثبوت السواد الشديد للثوب، ثم بعد ذلك عرض هذا الثوب لأشعة الشمس أو غسل بالماء والصابون، فشك في تبدل هذا السواد إلى سواد ضعيف، هذا السواد الشديد هل تبدل إلى سواد ضعيف، أو أن السواد زال أساسا؟ يعني نعلم بوجود، حتى يصير كلي من القسم الثالث، نعلم بكلي السواد في ضمن السواد الشديد، ونعلم أيضا بارتفاع السواد الشديد جزما، حتى يصير قسم ثالث، مو بالقسم الثالث تشعدنا، نعلم بوجود زيد في المسجد، ونعلم أيضا عندنا علميا في القسم الثالث، نعلم بوجود زيد ونعلم بخروج زيد، لكن نشك في دخول عمرو قبل أو حال خروج زيد، مو هذا القسم الثالث. فحتى يكون مثال السواد الشديد مثال للقسم الثالث، نقول نعلم بوجود السواد الشديد في الثوب، ونعلم أيضا بزوال السواد الشديد من الثوب، لكن نشك هل أن السواد زال أساسا، هذا الصبغ مو أصلي بس غسله الثوب راح صار أبيض، أو لا أن الصبغ لا بأس به، زال شدة السواد لكن انقلب إلى سواد ضعيف، يعني أصل السواد باقي، فنشك في ذلك. المصنف يقول في مثل ذلك يجري الاستصحاب، الاستصحاب يجري ولو كان من قبيل القسم الثالث، ماكو مانع من جريان الاستصحاب. فنستصحب شنو إخواني؟ نستصحب أصل السواد ونثبت أصل السواد. من استصحب السواد الشديد؟ ليش من استصحب؟ جاوبوني. لأننا نعلم بارتفاع السواد الشديد، ارتفع قطعا الكلام، كل الكلام في بقاء أصل السواد، لولا أن حتى أصل السواد زال نقول نستصحب أصل السواد. فنقدر نقول نحن نعلم بكلي السواد، نحن نعلم بثبوت كلي السواد، فنستصحب كلي السواد. هذا استصحاب كلي، مو ثبتنا كلي السواد، واستصحاب من قبيل القسم الثالث. المصنف يقول هذا الاستصحاب يجري، الوجه في ذلك ليش هذا يجري هذا الاستصحاب، شنو خصوصيته؟ يقول المصنف المرتبة الشديدة من مراتب السواد هاي وإن كانت مباينة ومضادة للمرتبة الضعيفة من السواد عقلا، العقل يقول أكو فرق بين السواد الشديد وبين السواد الضعيف، هذان أمران متباينان متضادان مختلفان، أمران متباينان مختلفان، العقل يحكم بذلك يقول هاي مرتبة من السواد وهاي مرتبة ثانية من السواد، هذان أمران مختلفان فما يمكن الاستصحاب. من اللي يقول؟ العقل. لكن العرف يرى أن لا فرق بين السواد الشديد وبين السواد الضعيف، هما شيء واحد بنظر العرف المسامحي غير الدقي. العرف يرى أن السواد الشديد والسواد الضعيف شيء واحد لا فرق بينهما، نعم أكو اختلاف في الشدة والضعف، لكن هذا الاختلاف لا يعني الاثنينية ولا يعني التعدد. وسيأتي إن شاء الله أن المحكم في باب الاستصحاب هو النظرة العرفية، المدار على جريان وعدم جريان الاستصحاب هو نظر العرف لا نظر العقل، نظر العقل ما له قيمة في باب الاستصحاب. العرف إذا حكم بوحدة الموضوع أجرى الاستصحاب، وإذا حكم بتعدد الموضوع لم يجر الاستصحاب بقطع النظر عن حكم العقل. ففي محل كلامنا يعني في هذا المثال في السواد الشديد والسواد الضعيف، العرف يرى أن لا فرق بين السواد الشديد وبين السواد الضعيف، هما متباينان عقلا متحدان عرفا. فإذا اتحدا عرفا يقول أنا أعلم بوجود الشيء وأشك في بقاء نفس ذلك الشيء، أعلم بوجود السواد الشديد وأشك في وجود السواد الضعيف، والسواد الضعيف هو عين السواد الشديد، لا فرق بينهما في نظر العرف، وحينئذ ينطبق عنوان الشك في البقاء. نحن نعلم بوجود السواد ونشك في بقاء السواد فيجري الاستصحاب، يجري الاستصحاب. هاي الصورة مستثنات، هاي الصورة مستثنات من القسم الثالث. احنا دائما نقول ان الاستصحاب لا يجري في القسم الثالث، لكن تبين ان هاي الصورة واحدة من موارد استصحاب الكلي، لكن يجري الاستصحاب في خصوص هذا المورد، هاي الصورة من موارد ومن صور القسم الثالث، وبينا الوجه في ذلك. هذا كله بشكل كبروي. نرجع للاستثناء، هذا المثال السواد والبياض ذكرناه كتقريب لهاي الفكرة للمستثنى. احنا قلنا القسم الثالث لا يدري الاستصحاب فيه، استثنينا صورة. شنو الصورة؟ صورة ما لو كان المستصحب الأمر واحد إلى مراتب متعددة مختلفة في الشدة والضعف. هاي الصورة كبرويا يجري فيها الاستصحاب. شنو مثاله؟ مثاله السواد الشديد والسواد الضعيف. احنا ما قاعد نتحدث اليوم عن السواد الشديد والسواد الضعيف، نتحدث عن الجواز بالمعنى الأعم. بينون هاي الكبرى، هاي الصورة المستثناة تنطبق على محل كلامنا أو لا؟ المصنف يقول مع الأسف هذا المستثناء، هاي الصورة المستثناة لا تنطبق على محل الكلام. شنو محل كلامنا؟ محل كلامنا الجواز بالمعنى الأعم الذي كان ثابتا في ضمن الوجوب. كلي الجواز بالمعنى الأعم الذي كان ثابتا في ضمن الوجوب وقد ارتفع بارتفاع الوجوب وبنسخ الوجوب قطعا، هذا يمكن استصحابه أو لا يمكن استصحابه؟ المصنف يقول لو كان الفرد الذي ثبت الكلي في ضمنه هو من مراتب الفرد المشكوك كما في السواد الشديد والسواد الضعيف أمكن إجراء الاستصحاب، لكن في محل كلامنا الفرد الذي ثبت الجواز بالمعنى الأعم في ضمنه هو منه الوجوب، هو مباين تماما للفرد الآخر الذي نحتمل ثبوت الجواز بالمعنى الأعم في ضمنه. شنو الفرد الآخر؟ مثل الإباحة، مثل الكراهة، مثل الاستحباب. شنو النسبة بين الوجوب وبين سائر الأحكام الأخرى؟ الوجوب مرتبة من مراتب الأحكام الأخرى؟ المصنف يقول لا، يقول هاي الأحكام المتعددة المختلفة هاي أحكام متضادة، أحكام متباينة مختلفة. يقول النسبة بين الوجوب وبين الإباحة، يقول الإباحة شيء والوجوب شيء آخر. الإباحة يعني شنو؟ يعني إرخاء العنان للمكلف، إن شاء فعل وإن شاء ترك. أما الوجوب، الوجوب شنو؟ الوجوب هو الإرادة الشديدة والطلب الأكيد، فهما متباينان الوجوب والإباحة وهكذا سائر الأحكام الأخرى. مو قضية اختلاف بالمراتب، اختلاف بالشدة والضعف. النسبة بين الوجوب مثلا اللي نتحدث عنه المنسوخ وبين الإباحة كمثال الإباحة، النسبة بين الوجوب والإباحة ليست كالنسبة بين السواد الشديد وبين السواد الضعيف، حتى أنت تقول اختلاف بالمرتبة والعرف يرى أن هذين الشيئين شيئين واحدا. لا، النسبة بين الوجوب وبين الإباحة تماما كالنسبة بين الجزئيات الخارجية المتباينة، مثل النسبة بين زيد وعمر. عمر مو مرتبة من مراتب وجود زيد، زيد ليس حتى إذا كان أسمن من عمر ما يقولون أن زيد مثلا مرتبة شديدة من وجود عمر، لا، هذا وجود، هذا وجود آخر منحاز ومستقل مو مرتبة من مراتب وجوده. فإذا الأحكام، إذا إحنا مع كلامنا قاعد نتحدث عن الجواز بالمعنى الأعم الثابت في ضمن الوجوب، هل يمكن استصحابه على أساس اختلاف المراتب؟ نقول لا، مع كلامنا شيء والسواد الشديد والضعيف شيء آخر. هاي الصورة المستثناة وإن أمكن جريان الاستصحاب فيها ولو كان من قبيل القسم الثالث، لكن هاي الصورة المستثناة لا تنطبق على محل كلام. ليش؟ لأن العقل والعرف أيضا، العقل والعرف يريان أن الأحكام متباينة بتمام الذات، الأحكام متباينة، ليست الأحكام من قبيل المفهوم المشكك، وإنما الأحكام متباينة تباين الجزئيات الخارجية. وحينئذ إذا حكم العقل والعرف معا بالتباين حينئذ لا يجري الاستصحاب. نعم بس هاي الصورة، ولو صار استثناء في ضمن استثناء، نعم يستثنى من ذلك خصوص الوجوب والاستحباب، وهذا قد يصير في أذهان البعض. الوجوب والاستحباب أكثر من مرة قلنا أن الوجوب هو المرتبة الشديدة من الإرادة، والاستحباب هو المرتبة الضعيفة من الإرادة. فإذا ليش تقولون أن الأحكام متباينة، النسبة بين حكم وحكم كالنسبة بين زيد وعمر المتباينين؟ لا، تبين أن النسبة بين الوجوب اللي إحنا نعلم بثبوت الجواز بالمعنى العام في ضمنه، وبين الاستحباب اللي إحنا نحتمل وجود الجواز بالمعنى العام في ضمنه، هي النسبة نسبة السواد الشديد والسواد الضعيف. الذي يمثل السواد الشديد منه الوجوب، والذي يمثل السواد الضعيف هو منه هو الاستحباب. فليش تقولون أكو تباين؟ فيمكن أن نجري الاستصحاب. المصنف هم ملتفت إلى ذلك ويجيب، يقول هذا الاختلاف في الشدة والضعف هو بحكم العقل. العقل حينما ينظر إلى الوجوب وينظر إلى الاستحباب، العقل يحكم ويقول أن الوجوب هو المرتبة الشديدة من الإرادة، والاستحباب هو المرتبة الضعيفة من الإرادة. الوجوب والاستحباب متحدان من حيث الطلب، هما طلب، لكن ذاك طلب شديد أكيد لا يرضى الشارع المقدس مثلا بتركه، وهذا طلب ضعيف ليس شديدا، ضعيف يرضى الشارع المقدس بتركه. لكن هذا من اللي يحكم باختلاف المرتبة؟ العقل. وأما العرف، فالعرف يرى أن النسبة بين الوجوب والاستحباب نسبة التباين. العرف يرى أن الوجوب شيء والاستحباب شيء آخر. إحنا الطلبة من ندقق ونحقق ونحلل حقيقة الوجوب والاستحباب نلتفت إلى أن الفرق بينهما فرق بالمرتبة. أما العرف يقول لا، الوجوب حكم والاستحباب حكم آخر. النسبة بين الوجوب والاستحباب هي المغايرة والاختلاف، كما كانت النسبة بين الوجوب والإباحة مثلا، كما كانت النسبة بين الوجوب والتحريم. وحينئذ إذا وجد العرف أن الاستحباب والوجوب متغايرين مختلفين، حينئذ لا يمكن أن يجري الاستصحاب لعدم صدق الشك في البقاء. وقد ذكرنا أن المدار على نظر العرف. العرف إذا وجد أن القضية المتيقنة والمشكوكة واحدة أمكن إجراء الاستصحاب، ولو حكم العقل، وإن حكم العقل بالتباين وبالاختلاف يجري الاستصحاب. فيما إذا حكم العرف، إذا وجد العرف أن القضية المتيقنة والقضية المشكوكة واحدة، حينئذ يجري الاستصحاب حتى وإن حكم العقل بالمغاير. ما لنا علاقة بالعقل. هذا شنو مثاله؟ مثاله الأمور التدريجية، مثاله استصحاب الأمور التدريجية، استصحاب الليل والنهار، مو استصحاب الزمان بشكل عام. الزمان مو من الكم غير القار المتفرم الذي ينقضي شيئا فشيئا، ينقضي تدريجا، يقولون عنه من الأمور التدريجية. فالعقل يشوف، العقل يشوف الساعة الأولى مباينة تماما للساعة الثانية. أصلا الساعة الثانية لا توجد إلا من عدام الساعة الأولى، الساعة الثالثة لا توجد إلا من عدام الساعة الثانية. الزمان من الأمور التدريجية غير القارة. العقل يحكم بالاختلاف، يقول انت ما يمكن ان تستصحب الزمان. ليش؟ لان الساعة الاولى تباين الساعة الثانية، ما يصير تستصحب، ما عندنا شك في البقاء. لكن يجي العرف ويصر على ان لا فرق بين زمان وزمان، فيستصحب. العرف يستصحب في الامور التدريجية. فاذا اذا وجد العرف وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة أمكن إجراء الاستصحاب وإن وجد العقل التباين والاختلاف بين القضيتين. وهكذا بالعكس، إذا وجد العرف المغايرة بين القضية المتيقنة والمشكوكة لم يجري الاستصحاب. إذا العرف شاف أكو مغايرة بين القضية المتيقنة وبين القضية المشكوكة لا يجري الاستصحاب. وإن حكم العقل بالوحدة كما في شنو؟ كما في محل كلامنا هذا اللي قلناه الآن، كما في الاستحباب والوجوب، العرف يشوف أكو فرق بين الوجوب والاستحباب، لكن العقل يقول لا فرق إلا في الشدة والضعف، هما شيء واحد من حيث الطلب من حيث الإرادة. هذا المثال الثاني طبعا خلاف المعروف، خلاف يعني خلاف المتعارف، خل أقول يعني عادة إحنا اللي مرسوخ بأذهاننا أن العقل عادة يرى المغايرة، لكن العرف يعمى عن المغايرة، ما يشوف المغايرة، يرى أن هما شيء واحد. هذا مثال لطيف. الثاني بالعكس، العقل يرى الوحدة لكن العرف بالنظرة التسامحية غير التدقيقية يرى المغايرة، يعني بالعكس. خوش مثال لطيف. فإحنا نقول المدار على العقل، المدار عفوا على العرف. إذا وجد العرف الوحدة في القضية المتيقنة والمشكوكة كما في السواد والبياض يجري الاستصحاب، وإذا وجد المغايرة لا يجري الاستصحاب كما في الاستحباب والوجوب. والمتحصل من جميع ما تقدم أن الاستصحاب لا يجري لإثبات الجواز بالمعنى الأعم، لأن هذا من قبيل القسم الثالث الذي لا يجري فيه الاستصحاب. نعم هناك صورة مستثناة من القسم الثالث، لكن هاي الصورة المستثناة لا تنطبق على ما نحن فيه، وحينئذ النتيجة أن الأصل العملي لا ينفع، الأصل العملي الاستصحاب لا ينفع في إثبات الجواز بالمعنى الأعم، كما لم ينفع الدليل اللفظي والأصل اللفظي في إثبات الجواز بالمعنى الأعم. احنا شفنا دليل الناسخ لا يدل على الجواز بالمعنى الأعم، دليل المنسوخ لا يدل على الجواز بالمعنى الأعم، الآن أيضا ثبت أن الاستصحاب لا يدل على الجواز بالمعنى الأعم. هذا تمام الكلام في هذا الفصل. قال ولا مجال لاستصحاب الجواز. احنا قلنا أن الكلام يقع في مقامين، مقام الثبوت تقدم، قلنا ممكن واقعا أن يثبت أي واحد من الأحكام التكليفية الأربعة غير الوجوب بعد نفس الوجوب، ماكو مانع. مقام الإثبات قلنا يقع على مستويين، مستوى الأصل اللفظي دليل الناسخ والمنسوخ، والمنسوخ وشفنا أن لا دليل الناسخ ولا دليل المنسوخ لا يدلون لا على الجواز بالمعنى الأخر ولا على الجواز بالمعنى الأعم ولا على أي حكم من الأحكام الأخرى، وأي حكم يدعى لابد إلى من دليل خاص. ثم الكلام في المستوى الثاني، مستوى الأصل العملي، قال ولا مجال لاستصحاب الجواز، أي جواز بالمعنى الأعم، ليش مو الأخص؟ ليش مو الأخص سيدنا سيد محمد؟ نعم اي فشنو، فليش ما نستصحب الجواز بالمعنى الاخر؟ احسنت، لا يقين بوجوده، ما عندنا يقين بوجود الجواز بالمعنى الاخر، احنا عندنا يقين بثبوت الجواز بالمعنى الاعم في ضمن منه، في ضمن الوجود، هذا يمكن ان يستصحب. اما اي حكم اخر الجواز وغير الجواز ما عندنا يقين بثبوته حتى نستصحبه. فمقصوده من الجواز هنا الجواز بالمعنى الاعم، كما كان في الاصل اللفظي ذكرت امس، قلت ان كل البحث يدور حول محاوله اثبات الجواز بالمعنى الاعم، ولذلك الشيخ المظفر في اصوله على ما في بالي عنوان البحث بدلاله نسخ الوجوب على الجواز، كل الكلام في إثبات الجواز، الجواز بالمعنى الأعم. وأذكر أن الشيخ المظفر كان يقول بالدلالة على الجواز إذا مو مشتبه، يقول ولا مجال لاستصحاب الجواز، الجواز بالمعنى الأعم، إلا بناء على جريان الاستصحاب في القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي. وهو شنو استصحاب القسم الثالث؟ وهو ما إذا شك في حدوث فرد كلي مقارنا هذا الحدوث لارتفاع فرده الآخر مقارنا أو قبله. احنا نعلم بوجود فرد كلي منه زيد مثلا، وبالتالي نعلم بوجود الكلي الإنسان، ثم نعلم بارتفاع هذا الفرد زيد، ونعلم بالتالي بارتفاع كلي الإنسان. لكن ليش نشك إذن؟ نقول منشأ الشك هو احتمال حدوث فرد آخر للكلي مقارن لارتفاعه أو قبل ارتفاعه بعد أحسن، فنشك في بقاء الكلي. يقول وهو ما إذا شك في حدوث فرد كلي مثل زيد كما في مثالنا مثل عمر هذا الحادث مقارنا لارتفاع فرده الآخر اللي هو زيد مثلا بمثالنا، وقد حققنا في محله أنه لا يجري الاستصحاب فيه ما لم، هاي الصورة المستثناة، هذا المورد المستثنى من القسم الثالث. يقول ما لم يكن الحادث المشكوك من المراتب القوية أو الضعيفة المتصلة بالمرتفع، ما لم يكن الحادث يعني الفرد الحادث، إذا لم يكن الفرد الحادث هذا ما لم يكن يعني لا يجري ما لم يكن، أما إذا كان فيجري. يقول ما لم يكن الفرد الحادث المشكوك من المراتب القوية أو الضعيفة، مرتبة شديدة أو ضعيفة، الضعيفة المتصلة بالمرتفع يعني بالفرد المرتفع، يعني هما شيء واحد لكن يختلفان بالشدة والضعف، مثل السواد ومثل السواد، السواد إلى مرتبة شديدة وإلى مرتبة ضعيفة. فإذا كان المرتفع، شنو بمثالنا السواد؟ أرجوكم وياي بمثال السواد شنو كان المرتفع؟ يقينا السواد الشديد، انغسلت العمامة سيدنا، صارت يعني راح السواد الشديد، عمامة السيد راح السواد الشديد، فما ندري هل أن الحاصل هو السواد الضعيف أو أن الحاصل البياض. على تقدير حصول البياض يعني أصل السواد ارتفع، وعلى تقدير حصول السواد الشديد لا، أصل السواد لم يرتفع، فعندنا يقين بكلي السواد، عندنا شك بكلي السواد. شنو العلاقة بين المرتفع قطعا وبين مشكوك الحدوث؟ شنو العلاقة؟ علاقة الشدة والضعف، علاقة الاتصال بالمرتبة. لذلك يقول ما لم يكن الفرد الحادث المشكوك من المراتب القوية، الفرد الحادث المشكوك، احنا عندنا فرد حادث قطعا لو فرد حادث مشكوك، مشكوك مو معلوم، يجوز صارت بيضة الاعمام، يعني يجوز اصلا ما حدث سواد جديد، اصلا فرد جديد، فعندنا فرد مشكوك الحدوث. لذلك بعد شوية يقول لو كان، يعني على تقدير ثبوته، ما لم يكن الحادث المشكوك من المراتب القوية أو الضعيفة المتصلة بالمرتفع بالفرد المرتفع قطعا، السواد الشديد مرتفع قطعا، إيدنا على القرآن ونحلف نقول السواد الشديد ارتفع قطعا، زين، بحيث عد عرفا لو كان عنده باق، حتى شنو؟ حتى يصدق الشك في البقاء. يقول بحيث عد، من عد الحادث المشكوك؟ الحادث المشكوك يعد عرفا لو كان يعني شنو؟ هاي كانت هامة، يعني لو وجد، على تقدير وجوده، هو على تقدير وجوده يعد شنو؟ يعد إبقاء لما كان، لا يعد فردا جديدا حادثا غير الفرد السابق، وإنما يعد إبقاء لما كان وبقاء لما كان، بحيث عد عرفا لو كان أنه باق لا أنه أمر حادث غيره غير منه أحسنتم غير المرتفع، مو فد شيء غير اللي كان ثابت واللي ارتفع قطعا، هو إبقاء له. واضح العبارة؟ ثم قال ومن المعلوم، هاي من المعلوم ايش قاعد يسوي؟ هو قال ان الاستصحاب الكلي ما يجري. القسم الثالث استثنينا صورة، قلنا يجري في اهل الاستصحاب، استأجينا الصغروية، هاي الصورة المستثنات تنطبق على محل كلامنا او لا، حتى ننتفع منه ونثبت الجواز بالمعنى الاعم. يقول ومن المعلوم ان كل واحد من الاحكام مع الاخر مع الحكم الاخر عقلا وعرفا من المتباينات من المباينات والمتضادات. العقل والعرف هاي المرة يجتمعان على أن الوجوب غير الإباحة، الإباحة شيء والوجوب شيء آخر، العقل والعرف. نعم في خصوص الوجوب والاستحباب العقل يقول شيء واحد، العرف يقول متغايران، وحيث أن في باب الاستصحاب المدار على النظر العرفي فلا يجري الاستصحاب. يقول ومن المعلوم أن كل واحد من الأحكام مع الآخر مع الحكم الآخر عقلا وعرفا من المباينات والمتضادات غير الوجوب والاستحباب، باستثناء الوجوب والاستحباب، فإنه وإن كان بينهما التفاوت بالمرتبة والتفاوت بالشدة والضعف عقلا، العقل يشوف التباين بين الاستحباب والوجوب كالتباين بين السواد الشديد والسواد الضعيف، فيمكن أن يجري الاستصحاب. يقول إلا أنهما متباينان عرفا، العرف يشوف أن الوجوب شيء والاستحباب شيء آخر متباينان، فلا مجال للاستصحاب إذا شك في تبدل أحدهما بالآخر. لا مجال للاستصحاب إذا شك في تبدل مثلا الوجوب بالاستحباب كما في محل كلام، ما يمكن أن نجري الاستصحاب. ليش؟ لأن العرف يشوف أن هناك تباينا بين الوجوب والاستحباب، فإن حكم العرف ونظر العرف يكون متبعا في هذا الباب، في باب الاستصحاب المتبع هو النظر العرفي للنظر العقلي. العقل يقول ماكو فرق، لكن العرف يشوف اكو فرق بين الاستحباب وبين الوجوب، غير الوجوب والاستحباب. هذا تمام الكلام في هذا الفصل، فقط فالتنبيه صغير. المصنف حينما اجى طبق هاي الصورة المستثنات اعتذر راح الوقت بس هذا بشكل سريع بينه. المصنف حينما طبق هاي الصورة المستثنات على محل كلامنا على الأحكام قال الأحكام متباينة، الأحكام متباينة، خلينا نسلط الضوء على العقل، في نظر العقل الأحكام متباينة إلا في الوجوب والاستحباب فهما ليسا متباينين بحكم العقل، بحكم العقل مرتبتان مختلفتان للإرادة الشيء الواحد للطلب الشيء الواحد. هو قال غير الوجوب والاستحباب، البعض أورد على المصنف قال لا هذا الكلام كما يجري في الوجوب والاستحباب يجري أيضا في الحرمة والكراهة. العقل أيضا يرى أن الحرمة والكراهة مرتبتان لشيء واحد، للمبغوضية مثلا، ذاك للإرادة هذا للمبغوضية. الشارع يبغض الغيبة كما يبغض الصلاة في الحمام، لكن الاختلاف في شدة المبغوضية، فالكراهة والحرمة شيء واحد يختلفان بالمرتبة بالشدة والضعف. فالبعض أورد على المصنف من يعني من كبار تلامذة المصنف قال ما كان ينبغي للمصنف أن يقيد خصوص الوجوب والاستحباب، قال غير الوجوب والاستحباب، كان المفروض يذكر أيضا الكراهة و الحرمة. لكن الذي يبدو أن المصنف وإن خص الوجوب والاستحباب بالذكر، لكن هذا لا يعني أن المصنف يريد تخصيص هذا الاختلاف بخصوص الوجوب والاستحباب. صح؟ صحيح المصنف ما ذكر الحرمة والكراهة، لكن عدم ذكره لا يعني أن هو يخص حكم العقل بالوجوب والاستحباب، ولا يجري هذا الحكم بالحرمة والكراهة، وإنما المصنف يرى أن ما يجري في الوجوب والاستحباب يجري في الحرمة والكراهة حرفا بحرف من دون فرق، وإنما خص الوجوب والاستحباب بالذكر باعتبار إحنا محل كلامنا، أحسنت، باعتبار محل كلامنا في الباب الأول من أبواب الكفاية، المقصد الأول من مقاصد الكفاية مقصد الأوامر، وتحديدا قاعد نتحدث في نسخ، لا سيدنا، في نسخ الوجوب، نتحدث في نسخ الوجوب، فهو قال الوجوب والاستحباب، ما قاعد نتحدث عن نسخ الحرمة حتى شنو، حتى يقول حرمة وكراهة. اي اذا تحدث في نسخ الحرمة هم راح نجد المصنف ان شاء الله تعالى، نجد المصنف هم يقول ان الحرمة والكراهة هما شيء واحد بحكم العقل، فعدم ذكره لا يعني تخصيصه، هذا التخصيص تخصيص متوهم، هو لا يريد التخصيص وإنما خص في الذكر فقط لا في أصل المطلب، من أجل أن محل كلامنا في نسخ الوجوب لا في نسخ الحرمة. والجواب يخطر ببالكم أكيد، وعجيب يعني من هذا المحقق أن يورد على المصنف هذا الإرادة، المصنف ما يريد التخصيص وإنما محل كلامنا في نسخ الوجوب. وصلى الله على محمد وآل محمد.